بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الآية. قال الشارح: أي باب وجوب الخوف من الشرك، فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك والمعاصي فيبتعد عنها، وخاصة الشرك، ولا يأمن ذلك على نفسه. والشرك هو تشريك غير الله في العبادة أيا كانت، ولذلك سمي شركا. والعبادة حق لله وحده، وأعظم من ذلك صرف العبادة كلها لغير الله عز وجل. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
فقول هنا: والشرك وتشريك غير الله في العبادة أيا كان، ولذلك سمي شركا، والعبادة حق لله وحده. وهذا يفسر بقول العلماء أيضا: والشرك ودعوة غيره معه. يبقى ليس الشرك أن تعبد الند فقط، وإنما الشرك أن تعبد مع الله غيره، أن تعبد مع الله غيره. فلو عبد الند فقط هذا شرك، ولو عبد مع الله عز وجل الند فهذا شرك. نعم.
فيه بيان عظم الشرك وخطورته، لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر له، بل هو خالد مخلد في النار، بخلاف سائر المعاصي فهي تحت المشيئة، إن شاء عذبه بقدرها ودخل الجنة، وإن شاء غفر له. أما الشرك فقد قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
هذه المعاصي التي مات عليها الإنسان من غير توبة، يقول الشيخ: بخلاف سائر المعاصي فهي تحت المشيئة، أي المعاصي التي مات عليها الإنسان ولم يتب منها فهذه تحت المشيئة. وقد جاء في الحديث الصحيح، حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى نفس التعبير: تحت المشيئة. هذا ورد به القرآن ورد به السنة. في القرآن: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تعليق على المشيئة. وفي السنة: إن شاء وإن شاء. فدل هذا على أن ذلك على أن أهل السنة إنما يأخذون منهجهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا يعتقدون قبل الاستدلال، بل يعتقدون بناء على الاستدلال. ولهذا لا تجد تناقضا عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يبنون اعتقادهم على الكتاب والسنة، والكتاب لا تناقض فيه، وبالتالي الاعتقاد لا تناقض فيه، وكل ما يبنى على القرآن والسنة فلا تجده يتناقض. ولهذا قواعد العلم عند أهل العلم السلفيين لا تناقض فيها أبدا، ترى قولهم واحدا، قول ابن تيمية هو قول أحمد، قول أحمد هو قول ابن شهاب، قول ابن شهاب وقول الصحابة، قول ابن باز هو قول هؤلاء، وهكذا، لأنهم يبنون على منهج واحد. فكما أنه لا تناقض في القرآن فلا تناقض في الاعتقاد، لأنهم يبنون منهجهم على ماذا يا إخواني؟ على القرآن والسنة. ينظرون فيستدلون ينظرون ويستدلون فيعتقدون، فيكون الاعتقاد مبنيا على الكتاب والسنة، ولهذا الاعتقاد واحد، ما في خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما مسائل الاجتهاد هي التي يختلف أهل العلم فيها بناء على هذه الأدلة ظهورا وخفاء، وثبوتا وعدم ثبوت. نعم.
وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا فيه خطورة الشرك، لأن سيد الأنبياء بعد نبينا كان يخاف من الشرك، فوجب التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم.
يعني إذا قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم عليه السلام، فماذا نقول نحن؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول من دعائي وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ولهذا الشيخ يقول هذا فيه خطورة الشرك، لأن سيد الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الشرك، فوجب التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم. نعم، يعني إذن يكون الإنسان يا إخواني وإن درس التوحيد والشرك إلا أنه يكون خائفا حتى لا ينصرف قلبه لغير الله، وحتى يثبت على هذا التوحيد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الأصنام هو ما نحت على صورة كصورة إنسان أو حيوان، والمشركون كانوا أقساما، منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الأصنام كالشجر والبحر والشمس والقمر، كلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله عز وجل، ويطلق على الصنم والثمن. قال وفي الحديث،
هذا إشارة إلى أن المشركين ليسوا عبدة الأصنام فقط، بل كل من صرف العبادة لغير الله سواء لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، تعلق بشجر أو حجر أو تربة أو أي شيء، فإنه يكون مشرك بالله رب العالمين. وليس الشرك محصورا في عبادة الأصنام والأوثان، إنما كل ما صرف إليه العبادة دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك والعياذ بالله. نعم نعم. الايه المراد؟ القصد يعني التوجه، يعني ان البدو صار صنما، صار صنما يعني مقصودا بقبره. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان
قال المصنف وعن ابن مسعود
قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح:
هذا كتاب التوحيد أيضا حضرنا منه قطعة لشيخ الدباز بعد صلاة الجمعة، كان يعلق على هذا الكتاب في بيته أيضا، ولعله الشيخ تناوله مرات وليس مرة واحدة يعني. نعم.
قال الشارح: هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد قوية كلها تدل على وجوب الحذر من الرياء وأنه خطير، ويبتلى به الصلحاء لأنه قد يرائي بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وتمام الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. والرياء مصدر راء يرائي. وفي الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فيجب على الإنسان أن يخلص لله وحده. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ندا أي شبيها ونظيرا يدعوه مع الله ويستغيث به فهو مخلد في النار. وفي رواية قال: قال ابن مسعود: وقلت: ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، أي من مات على التوحيد دخل الجنة. فاتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار، ومعنى اتخاذ الأنداد شريك، ومعنى اتخاذ الأنداد شريك غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء أو شجرا أو حجرا. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: وفيه خطورة الشرك ووجوب الخوف منه وحذره. الحديث فيه موجبتان: الأولى أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والثانية
نعم حتى ولو عذب على المعاصي، يعني قد لا يشرك لأنه يأتي معاصي يموت عليها ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب عليه، فهذا مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة. وليس معنى أنه من لم يشرك بالله دخل الجنة، أي ولو أتى بمعاص شاء الله عز وجل أن يعذب عليه. فالتوحيد يمنع الخلود في النار، وإنه داخل الجنة يوما ما، إما أن يدخلها ابتداء، وإما أن يدخلها بعد تنقيته من الذنوب التي مات عليه. فلا تنافي بين هذا وبين سائر النصوص، ولابد من جمع النصوص كلها. ولهذا التوحيد ليس عاصما من دخول النار، إنما التوحيد عاصم من الخلود في النار، هو عاصم من الخلود وليس من الدخول. ولهذا الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين سبحانه، فإنما هم موحدون ولا لا يا إخوان؟ موحدون، وإلا ما يخرج من النار إلا موحد، غير الموحد يخلد فيها. نعم.
والثانية أنه من لقيه هو مشرك دخل النار، ولذا في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالموجبتين؟ قالوا بلى. قال: من لقي الله الحديث.
نعم. أما المشرك الشرك الأكبر هذا لا يدخل الجنة أبدا، وإنما يدخل النار مباشرة ويبقى فيها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن هذه الأحاديث نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد، ولا بد أن نجمع الأدلة كلها حتى نعرف الأوصاف التي تكون مرادة للشارع وعلى أي وجه تكون، ولا تأخذ دليلا واحدا. ولهذا كان أيضا من الكواشف في الجلية في تمييز أهل البدع عن أهل السنة أنهم ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، ينظرون إلى النصوص نظر الإيه؟ الأعور، فيأخذون بعضا ويتركون بعضا. ألا ترى أنه بمجموع ما استدل به الخوارج والمرجئة يكون منهج الحق؟ فتجمع بين الحديثين، لا يزن حين يزن مؤمن وحديث، وإن زن وإن سرق. أما إن أخذت حديثا واحدا وطرحت الآخر كنت أعور الاعتقاد، لست سليما صحيح الاعتقاد. يبقى هذه مسألة أخرى أيضا في الكواشف في الكاشف الجلي ما عند البدعة والأهواء، أنهم ينظرون نصوص نظر الأعور، نظر الأعور، فلا يجمعون النصوص. نعم. طيب. نعم. هذا في التفريق بينهما عموم وخصوص، يعني إذا ذكر معا كان هذا التعريف، كان الصنم لهذا والوثن لغيره. وأما إذا أفرد أحدهما دخل في الآخر فتقول عبادة الأصنام يعني والأوثان، أو عبادة الأوثان يعني والأصنام. ما صحيح أنا هنا من؟ دفن في غير المقابر ليه؟ لا نطيعه في بيتي في أرضي في كذا، لا نطيعه، ما في داعي شرح، وهذا دعوة ذريعة للغلو فيه. يدفن مع مقابر المسلمين، فهذه وصية لا تنفذ، هذه وصية لا تنفذ. يوصي أن يدفن في بيته ولا يدفن في حقله، وبعد ذلك يأتي واحد ويقول هذا من أولياء الله الصالحين، هذا رجل قلت له مآثر وكذا وكذا، ولو لم يكن في عصر، في عصر بعد عصر. فهذا لا تنفذ وصيته، لأن وصية بغير مشروع. إنما دفن النبي في حجرات، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفق الصحابة على دفن أبي بكر وعمر معه، لكن ما كان أحد من الصحابة يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين ودافن المسلمين، إلا ما كان من شهداء أحد، والنبي أمر أن يدفنوا في أماكنهم. وهذا الذريعة للغلو، فهذه وصية لا تنفذ. نعم. بعد موته يعني؟ يعني أوصى أنه إذا مات مشت زوجته معه إلى المسجد ثم إلى المقابر يستأنس بها ولا ماذا يعني؟ لا 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 تنفذ الوصية. الضابط أن الوصايا تنفذ ما كانت موافقة للشرع، إنما إذا لم تكن موافقة للشرع فلا تنفذ الوصايا، لأن النبي نهى عن اتباع الجنائز، حديث معصية نهى عن اتباع الجنائز، وهذه المرأة من هي أن تتبع الجنائز، فهل تطيع الرسول ولا تطيع زوجها؟ نعم.